بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، إن من نعم الله عز وجل على هذه الأمة أن بعث فيهم خاتم الرسل وأشرفهم وأفضلهم نبينا محمدا عبده ورسوله، الذي بعثه الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بعثه الله تبارك وتعالى فانتقل الناس به من الشرك إلى التوحيد، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن الظلمات إلى النور. فما أجمل أن يعتني المسلم بسيرة هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، كيف لا يعتنى بسيرته صلى الله عليه وسلم، وهي من أجمل ما يعطر به المجالس. كيف لا يعتنى بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سيرة إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وسيد ولد آدم أجمعين؟ كيف لا يعتنى بهذه السيرة وهي سيرة أزكى العباد سريرة؟ دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الفوائد العظيمة والعوائد الجليلة، ومن ذلك أن المسلم إذا اعتنى بهذه السيرة فهو يعتني بسيرة الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام، فيقتدي بسنته ويهتدي. والله جل وعلا هو القائل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيضا دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة هديه عليه الصلاة والسلام تعمق محبته في القلوب وتوسع مساحتها في الفؤاد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فإذا درس المسلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عظمت محبته في قلبه، وإذا عظمت محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلب المسلم كان ذلك أدعى للاتباع وحسن اتباعه صلى الله عليه وسلم. وإذا اتبع العبد نبيه صلى الله عليه وسلم حسن الاتباع فإن هذا يورث محبة الله عز وجل للعبد. فهذه فوائد عظيمة متتابعة، كل ذلك إذا كان العبد على حسن اتباع. وقد امتحن الله عز وجل عباده كما جاء في القرآن بذلك، فقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وكما قال ابن القيم رحمه الله: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. من السهل جدا أن يقول الإنسان: أنا أحب الله عز وجل، أو أن يقول: أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشأن الأعظم والامتحان الأعظم كيف يحبك الله جل وعلا. فإذا نأخذ من هذه الآية الكريمة، آية الامتحان، أن طريق محبة الله عز وجل لعبده هو اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، والاتباع يكون ظاهرا وباطنا. ومما يعين على هذا الاتباع دراسة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ودراسة هديه صلى الله عليه وسلم، ودراسة سيرته العطرة عليه الصلاة والسلام. أيضا من الفوائد العظيمة والجليلة أن دراسة السيرة تحقق الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقتدي الإنسان وهو لا يعرف هديه عليه الصلاة والسلام؟ أيضا من الفوائد العظيمة الجليلة، وأختم بهذه الفائدة، أن دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ودراسة هديه صلى الله عليه وسلم ومعرفة هديه ميزان للأعمال. فإن الإنسان حينما ينظر إلى حاله وسلوكه وسيره إلى الله عز وجل فإنه يعرض ذلك على مدى موافقته للنبي صلى الله عليه وسلم مع إخلاصه لله عز وجل. وكلنا يعلم أن العمل يقبل بشرطين: إخلاص لله عز وجل ومتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا نظر المسلم في حاله وسيره إلى الله جل وعلا وعرض هذا الحال على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هديه وعلى حال النبي عليه الصلاة والسلام فهذا ميزان عظيم، فما وافق فهو صواب، وما خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو باطل وضلال يجب الرجوع عنه. وقد كتب أهل العلم قديما وحديثا، كتبوا نثرا ونظما، كتبوا بتوسع وتوسط واختصار في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الكتابات الجليلة المهمة هذه الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية صلى الله عليه وسلم، فإنها أرجوزة قصد فيها الاختصار وقصد فيها الإيجاز وعدم التوسع والإطناب، لتكون مدخلا ومفتاحا للمبتدئ ليتوسع من خلالها في هذا العلم المبارك. وهذه المنظومة نظمها الناظم رحمه الله، وهو علم من أعلام أهل السنة وإمام من أئمة أهل العلم، معروف بكتاباته القيمة ومؤلفاته النافعة، ولا سيما كتابه الشهير شرح العقيدة الطحاوية، هو القاضي الإمام القاضي علي ابن علي بن محمد ابن أبي العز الدمشقي الحنفي، المتوفى سنة 792 للهجرة. نظمها في 100 بيت، ولهذا سميت بالأرجوزة المئية لأنها 100 بيت. ولذلك قال في خاتمتها: وتمت الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية. وهذا الناظم وهذا العالم استفاد كثيرا من علماء عصره، وممن استفاد منهم استفاد من الحافظ بن كثير رحمه الله. وسبب ذكري للإمام بن كثير رحمه الله والحافظ بن كثير أن هذه الأرجوزة المئية لها علاقة واضحة بكتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ بن كثير. وكان ابن أبي العز رحمه الله يقول كثيرا في نقله، يقول شيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير، وخاصة في كتابه العقيدة أو شرح العقيدة الطحاوية، فكأن ما ذكره رحمه الله في هذه الأرجوزة هو مختصر أو خلاصة لما في الفصول. وقد يستشف هذا من قوله في مطلعها: وبعد هاك سيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. وهذه الأرجوزة من الشروح النافعة الماتعة على هذه الأرجوزة ما وفق إليه شيخنا الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر في شرحه الذي نعتمد عليه كثيرا في هذا الشرح، فهو شرح نافع ماتع جليل في هذا الباب. ولعلنا نبدأ ونشرع في قراءة هذه الأرجوزة والتعليق على هذا النظم بما ييسره الله جل وعلا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال العلامة علي بن علي الحنفي المعروف بابن أبي العز الدمشقي الحنفي رحمه الله تعالى في منظومته: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله القديم الباري، ثم صلاته على المختار.
نعم.
وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول.
طيب، رحمه الله بدأ هنا هذا النظم كعادة أهل العلم بالحمد والثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحمد لله، والحمد والثناء على الله جل وعلا مع حبه وتعظيمه. الحمد هو الثناء على الله عز وجل مع حبه وتعظيمه عز وجل. فالله جل وعلا محمود بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ويحمد سبحانه وتعالى على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الحمد لله، الله اسم من أسمائه جل وعلا، وهذا الاسم ترجع إليه جميع الأسماء، ترجع إليه جميع الأسماء وإليه تضاف، ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. قال الحمد لله القديم الباري. القديم معناه الأول الذي ليس قبله شيء، هذا معنى القديم، الأول الذي ليس قبله شيء. وهنا إطلاقه على الله عز وجل، إطلاق اسم القديم على الله تبارك وتعالى، هو من باب الإخبار، هو من باب الإخبار، أي أنه لا يصح أن يعد اسم القديم، أن يعد من أسماء الله عز وجل، لا يصح أن يعد من أسماء الله تبارك وتعالى. وهذا قد بينه الناظم نفسه، لكن في شرحه للعقيدة الطحاوية قال رحمه الله ما نصه، قال: وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف، منهم ابن حزم، ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم فإنما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره. لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به، والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، فلا يكون من الأسماء الحسنى. وجاء الشرع باسمه الأول وهو أحسن من القديم، لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له بخلاف القديم، والله تعالى له الأسماء الحسنى للحسنة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن خلاصة هذا أن اسم القديم لا يصح أن يعد من أسماء الله عز وجل الحسنى، وكما ذكر الشيخ هنا الناظم في شرحه. والأولى أن يقول الناظم بدل القديم أن يقول القدير، فتكون أو يكون النظم الحمد لله القدير الباري، فهذا أولى لو أنه أتى بهذا الاسم، وهو مناسب، اسم القدير مناسب ذكره مع اسم الباري، لأنه دال على ثبوت ماذا؟ القدرة، ثبوت القدرة، وهي صفة لله عز وجل، فهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماء. وإذا أراد سبحانه وتعالى خلق شيء قدره بعلمه وحكمته ثم برأه، قدره بعلمه وحكمته ثم برأه، أي أوجده وفق ما قدر سبحانه وتعالى. إذن البرء هو التنفيذ وإبراز ما قدره إلى الوجود، ولأن الأنسب لذكر القديم أن يذكر معه الباقي، وهذا قد ذكره شيخنا في شرحه. أما اسم الباري فهو اسم من أسماء الله عز وجل ثابت في القرآن، ومعناه الخالق للمخلوقات والمبدع للكائنات والموجد لها بعد العدم. قال: ثم صلاته على المختار، أي صلاته صلاة الله عز وجل على المختار، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مختار ومصطفى. قال الله جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ومحمد صلى الله عليه وسلم خيرة الله من خلقه عليه الصلاة والسلام. والصلاة من الله جل وعلا على نبيه تعني الثناء، أن الله جل وعلا يثني عليه في الملأ الأعلى. قال: وبعد هاك سيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. بعد هذا الحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هاك أي خذ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. والسيرة في اللغة الطريقة، حسنة كانت أو سيئة، لكن إذا أضيفت السيرة للنبي صلى الله عليه وسلم فهي أزكى سيرة على الإطلاق، لا يمكن أن يكون مثلها. والمراد بالسيرة النبوية في الاصطلاح، ذكر أخبار النبي صلى الله عليه وسلم من ولادته إلى وفاته، أو إلى أن لحق بالرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. الرسول أي محمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين وإمام الأولين والآخرين، منظومة موجزة الفصول. منظومة من النظم، وهو الجمع والتأليف، والنظم المقصود به الكلام الموزون المقفى، يعني الذي تكون قافيته واحدة، هذا هو النظم. والنظم قد اعتنى به العلماء واهتموا به لأنه أيسر في ضبط العلم وحفظه، ولذلك اعتنى به العلماء في أكثر الفنون بل في كل الفنون. قال: موجزة الفصول من الإيجاز والاختصار، فهو رحمه الله راعى الاختصار في هذه المنظومة. وهنا قوله الفصول يشير إلى ترتيبها على موضوعات السيرة، وإن لم يصرح بقوله فصل إلى آخره، لكنه رتب الموضوعات ترتيبا بحسب أحداث السيرة فصلا يتلوه فصل رحمه الله. ثم بعد ذلك ذكر مولد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نعم،
مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل، لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره، ووافق العشرين من نيسانا، وقبله حين أبيه حانا.
هذه الأبيات الثلاثة ذكر فيها ما يتعلق بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل، يعني في اليوم العاشر من شهر ربيع الأول. هذا اختيار الناظم، أي أنه ولد صلى الله عليه وسلم في اليوم العاشر من شهر ربيع الأول عام الفيل، العام المعروف بعام الفيل، وسمي بعام الفيل للقصة المعروفة المشهورة التي وقعت في ذلك العام لأبرهة عندما قدم أو أتى مكة قاصدا هدم بيت الله الحرام. وكما قال الله عز وجل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فهذا العام يعرف بعام الفيل، والعرب كانت ولا يزال الناس يؤرخون بالحوادث العظيمة، يؤرخون بالسنوات بالحوادث العظيمة، فيقولون عام كذا وعام كذا، وهذا من هذا الباب. عام الفيل أي أنه العام الذي حصلت فيه قصة أبرهة وقصده لهدم بيت الله الحرام واصطحابه للفيلة في هذا المقصود. ثم قال: لكنما المشهور ثاني عشره، يعني المشهور أنه صلى الله عليه وسلم ولد في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول. وقوله هنا المشهور إشارة إلى ماذا؟ إلى وجود الخلاف، فليس هناك إجماع أو اتفاق على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ولد في اليوم الثاني عشر يعني خاصة، إنما وجد الخلاف. فمن العلماء من قال أنه ولد في الثاني عشر، ومنهم من قال أنه ولد في العاشر، ومنهم من قال أنه ولد في الثامن من ربيع الأول. وهذا الاختلاف أيها الإخوة في تحديد اليوم الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم من الأدلة الواضحة الجلية التي ذكرها أهل العلم المحققون في أن ليلة مولده صلى الله عليه وسلم لا يترتب عليها حكم شرعي، لا يترتب عليها حكم شرعي. لو أن هناك حكم شرعي يترتب على هذه الليلة لما اختلف في هذه الليلة، لأن متعلق بها حكم شرعي قد تعبد الله عز وجل الناس به، لكن لما لم يكن ذلك حصل الخلاف في هذه الليلة. ومن جزم بيوم معين يجزم بأنه هو مولده صلى الله عليه وسلم فليس عنده دليل واضح على هذا الجزم. وقوله قول الناظم عام الفيل، وهذا دلت عليه أحاديث كثيرة، ومنها ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما قال: ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال قيس بن مخرم رضي الله عنه قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، فنحن لدتان، يقال لدة فلان يعني تربه أو ولد معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، واختلف بكم يوم كانت ولادته بعد حادثة الفيل. والأشهر من أقوال أهل العلم أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحادثة بخمسين يوما، أن مولده صلى الله عليه وسلم بعد الحادثة بخمسين يوما، وقيل غير ذلك. ثم قال: في يوم الاثنين طلوع فجره، أي كانت ولادة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. وتخصيص يعني أو القول بأن مولد النبي صلى الله عليه وسلم هو في يوم الاثنين هذا لا خلاف فيه، وهو ثابت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. فيوم الاثنين هو اليوم الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم، وأيضا هو اليوم الذي أنزل عليه فيه صلى الله عليه وسلم، بل هو اليوم الذي هاجر فيه النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، وأيضا هو اليوم الذي وصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهو اليوم أيضا الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك نص عليه الناظم رحمه الله في موضعه المناسب. وتخصيص يوم الاثنين أو ثبوت يوم الاثنين وعدم الخلاف فيه لأنه متعلق به ماذا؟ حكم شرعي، وهو الصيام. ولذلك الواجب على من أراد التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم ذلك اليوم. أما أن يذهب إلى الخلاف ويجعل مسائل متفق عليها من كلام مختلف فيه ثم يشرع عبادة على مولد النبي صلى الله عليه وسلم لم تشرع، فإن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب علينا معاشر المسلمين ونحن نسير في هذه الحياة ولا ندري متى نقف أو متى تقف حياة كل واحد منا، الواجب علينا ألا نخرج عن سيرته صلى الله عليه وسلم، ولا عن طريقه ولا عن سنته عليه الصلاة والسلام. وهذا من توفيق الله عز وجل لعبده أن يوفقه للاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيسير على الطريق الصحيح إلى أن يرد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ويكتسب بذلك رضا الله جل وعلا ودخول جنته حتى وإن قل العمل. المهم أن يعمل العبد عملا صالحا بقدر ما يستطيع ويكون صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يجتهد المسلم ويرهق نفسه ويتعبها بعبادات غير مشروعة فإن في هذا مخالفات كثيرة وأضرار جسيمة. أعظم ضرر أنه يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويخشى عليه أن يكون ممن يذاد عن حوضه صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، وهذا أمر مخيف جدا. ينبغي أن يتأمله المسلم. وكذلك من الأضرار الجسيمة على هذه المخالفة أنه بقدر انشغالك بالمخالفة تنشغل عن السنن وتنشغل عن العبادة التي جاءت واضحة جلية من كلام الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعليك أيها المسلم مع هذا كله، مع حرصك واجتهادك، أن تسأل الله عز وجل الهداية وأن تسأله التوفيق، لأنه إذا لم يوفق الله عز وجل عبده فإنه لا يوفق. والإنسان حينما تكون له يمن الله عز وجل عليه بالاتباع وباتباع السنة وبأي عبادة من العبادات، فليتذكر أن هذه منة الله عز وجل عليه. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ثم قال الناظم رحمه الله: ووافق العشرين من نيسانا وقبله حين أبيه حانا. وافق العشرين من نيسان، وهو الشهر المعروف يقال له إبريل، الشهر الرابع من شهور السنة الشمسية. يقول السهيلي في الروض الأنف كما نقل شيخنا في شرحه، قال: وأهل الحساب يقولون وافق مولده من الشهور الشمسية نيسان، فكانت لعشرين مضت منه. وقبله حين أبيه حان، يعني قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فالهاء هنا عائدة إلى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يولد عليه الصلاة والسلام حين أبيه حان. والحين هو ماذا؟ الموت والأجل، أي أجل والده حضر، فتوفي والد النبي صلى الله عليه وسلم وهو حمل في بطن أمه، وهذا هو الصحيح. وقيل إنه توفي بعدما ولد، لكن الصحيح والراجح هو أن والد النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو والنبي صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه. وهذا أبلغ درجات اليتم، أن يموت الأب والولد في بطن أمه لما يعني يخرج إلى الدنيا بعد، لأنه لو توفي بعد خروجه إلى الدنيا لاستمتع الولد بوالده وقتا، لكن أن يموت الأب أو الوالد وابنه جنين في بطن أمه فهذا أبلغ درجات اليتم، وهو الذي ذكره الله عز وجل عن نبينا صلى الله عليه وسلم في القرآن، فقال جل وعلا: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. ثم قال بعد ذلك:
وبعد عامين غدا فطيمة جاءت به مرضعه سليمة حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت.
نعم، ولعلنا نختم بهذين البيتين. قال: وبعد عامين غدا فطيمة، بعد عامين، بعد أن أكمل عامين من مولده صلى الله عليه وسلم، غدا أي أصبح فطيما، وفطم الصبي هو فصله من الرضاع، وفطم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أتم الرضاع حولين كاملين. جاءت به مرضعه سليما، جاءت به مرضعه إلى والدته في مكة سليما معافا، ليس به آفة ولا يشكو من علة، بل في صحة وعافية طيبة وبنية حسنة ونشأة قويمة. قال: حليمة، وهي بنت أبي ذؤيب السعدية، حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، وهي مرضع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء في إسلامها هل أسلمت أو لا، وكذلك أيضا في إسلام زوجها، وقد ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في الزاد، وكذلك أيضا ذكره ابن كثير في الفصول. قال: لأمه، أي عادت به لأمه في مكة، وعادت به لأهلها، أي لأنه أعجبها كثيرا. قال: وبعد عامين غدا فطيمة جاءت به مرضعه سليمة حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت. حليمة السعدية لما جاءت به إلى أمه، جاءت بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه، كانت في نفسها رغبة أن تعود به. لماذا هذه الرغبة؟ ما السبب؟ البركة، لأنه أولا أعجبها لما رأت من البركة والخير في وجوده، ورأت الشيء العجيب الذي لم تعهده ولم تألفه في من أرضعتهم من الصغار. فلما جاءت به إلى أمه أرادت أن تقنع أمه أن تبقيه عندها فترة أطول، وذكر في بعض الأخبار أنها أشارت إلى الجو الطيب عندهم ونقاء وصفاء الجو، وأنها تخشى عليه من الأوبئة في مكة ونحو ذلك، فأقنعتها أن ترجع به معها، فاقتنعت أمه شفقة عليه فعادت به حليمة معها. ولهذا قال الناظم كما أرادت، أي أن هذا شيء كانت تريده أصالة عندما جاءت به إلى أمه. نقف أو نكمل هذا البيت؟ نعم طيب، نكمل هذا البيت في شق صدره صلى الله عليه وسلم.
فبعد شهرين شقاق بطنه، وقيل بعد أربع من سنه.
نعم، هنا ذكر رحمه الله حادثة انشقاق صدر النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى، وأن ذلك كان بعد شهرين من رجوع حليمة به من عند أمه، وقيل إن ذلك كان بعد أن أتم أربع سنوات من عمره. جاء في عند ابن إسحاق قال عن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا يا رسول الله أخبرنا عن نفسك، قال نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي حين حملت بي أن خرج منها نور أضاء له قصور الشام، واسترضعت في بني سعد ابن بكر، فبين أنا مع أخي لي خلف بيوتنا نرعى بهما لنا، إذ أتاني رجلان عليهما ثياب بيض بطست من ذهب مملوء ثلجا، فأخذاني فشقا بطني واستخرجا قلبي، فشقاه فاستخرجا منه علقة سوداء فطرحاها، ثم غسلا قلبي وبطني بذلك الثلج حتى أنقياه، ثم قال أحدهما لصاحبه زنه بعشرة من أمته، فوزنني بهم فوزنتهم، ثم قال زنه بمئة من أمته فوزنني بهم فوزنتهم، ثم قال زنه بألف من أمته فوزنني بهم فوزنتهم، فقال دعه عنك، فوالله لو وزنته بأمته لوزنها. قال الحافظ ابن كثير وإسناده جيد قوي. وهذا وإن تكلم بعض أهل العلم في بعض ألفاظ هذا الحديث، إلا أنه يشهد له ما في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه، فشق عن قلبه فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، يعني أعاده في مكانه من الخيط والإعادة، ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني ضئره التي أرضعته، فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون، قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي أن يعلم في هذا، أي في حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، أن حادثة الشق ليست مرة واحدة بل تكررت عدة مرات. أكثر أهل العلم على أنها ثلاث مرات، على أنها تكررت ثلاث مرات. أول هذه المرات الذي وقع في طفولة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه التي ذكرها الناظم هنا، حتى ينشأ عليه الصلاة والسلام على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان، لأنه جاء في الحديث هذا حظ الشيطان منك. ثم وقع شق الصدر أيضا عند البعث، عند مبعثه صلى الله عليه وسلم، قال العلماء زيادة في إكرامه ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوي في أكمل الأحوال من التطهير. ثم وقع شق الصدر مرة أخرى عند إرادة العروج إلى السماء، قال العلماء ليتأهب للمناجاة، ليتأهب للمناجاة. وذكر بعض أهل العلم أنه تكرر أربع مرات، وعلى هذا القول المرة الثانية قالوا كانت وهو ابن 10 سنين صلى الله عليه وسلم، يعني على هذا القول الآخر أن حادثة شق الصدر المرة الأولى متى؟ نعم، وهو عند حليمة مرضعته أي في طفولته، والمرة الثانية وهو ابن 10 سنين، المرة الثالثة عند مبعثه صلى الله عليه وسلم، والمرة الرابعة عند عروجه أو إرادة العروج به إلى السماء صلى الله عليه وسلم. وقد كان عليه الصلاة والسلام أشرح الناس صدرا وأطيب الناس سريرة كما قال ابن القيم رحمه الله. ونختم بهذا، قال وكان هديه صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإحسان والصدقة والمعروف، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم أشرح الخلق صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، فإن للصدقة وفعل المعروف تأثيرا عجيبا في شرح الصدر وإنصاف ذلك قال وفي فعل المعروف تأثيرا عجيبا في شرح الصدر، وانضاف إلى ذلك ما خصه الله به من شرح صدره بالنبوة والرسالة وخصائصها وتوابعها، وشرح صدره حسا وإخراج حظ الشيطان منه. ثم أفرد رحمه الله أي ابن القيم فصلا كاملا في ذكر أسباب شرح الصدر وحصولها على الكمال له صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يشرح صدورنا أجمعين، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا حسن الاتباع والتأسي والاقتداء بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وللحديث بقية إن شاء الله غدا، نسأل الله التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.